خلاصة الكلام الذي تقدمت الإشارة إليه والتفرقة بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، وأن في مقام الثبوت لا يوجد إهمال في إرادة المولى، لأن مقام الثبوت يتحدث عن كيفية تعلق الحكم في نفس الأمر والواقع وكيفية لحاظ الحكم، فإما أن يلحظ الحكم، إما أن يلحظ الحكم مقيدا بهذا القيد، وإما أن يلحظ مقيدا بعدمه، وإما لا يلحظ، وإما أن يلحظ بدون هذا، لا مع هذا القيد ولا بدون هذا القيد، لا بشرط. وقلنا أن هذا هو الإطلاق. وبما أن لحاظ هذا الحكم مقيدا بهذا القيد، يعني يكون القيد قيد لموضوعه، هذا مستحيل بناء على فرض المجزى النائين هكذا. ولحاظه غير مقيد بهذا ليس كذلك لأنه تعبدي، فحينئذ نستفيد الإطلاق عفوا. احنا قلنا ان اللحاظ لا يخلو من احد لحاظات الثلاث في مقام الثبوت، اما ان يلحظه مقيدا بداعي الامر، ان ياتي بالفعل بداعي الامر، وقلنا هذا مستحيل، اما ان يلحظه مقيدا بعدم داعي الامر، هذا خلاف الفرض، فيبقى الشق الثالث وهو ان يلحظه بلا بشرط، ولحظ لا بشرط وهو الاطلاق. فاذا في مقام الثبوت نستطيع أن نذكر هذه القاعدة، أنه إذا استحال التقييد يجب الإطلاق حينئذ، بعد مو استحال الإطلاق، راح تكون عملية معاكسة، مو كما ذهب إليه المجزى النائيني. المجزى النائيني ذهب إلى أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. بناء على هذا التصوير اللي ذكره السيد في مقام الثبوت، إذا استحال التقييد الإطلاق يكون متعين حينئذ، فالإطلاق يكون متعين في مقام الثبوت. في مقام الإثبات ذهب إلى أنه الإطلاق قد يكون مدلولا عليه، يعني بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملك والعدم، فالإهمال يكون ممكنا في مقام الإثبات، وذلك فيما إذا كان الحاكم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. عندما لا يكون الحاكم في مقام البيان من هذه الجهة ولم يذكر القيد، فلا نستطيع استفادة الإطلاق، وذلك لأنه من الممكن أن يكون قد أهمله. وكذلك إذا استحال التقييد، يعني أراد البيان، كان في مقام البيان وكان من الممكن أن يقيد، لكنه كان يريد التقييد لكنه لا يتمكن من التقييد لمانع من الموانع، حينئذ لا نستفيد ولا نستطيع التمسك بالإطلاق. فإذا التمسك بالإطلاق في مقام الثبوت يعتمد على كونه في مقام البيان وكون التقييد ممكنا. استفادة الإطلاق في مقام الإثبات يعتمد على هذين الأمرين، أن يكون الحاكم في مقام البيان، هذا أولا، ثانيا أن يكون التقييد ممكنا وفي قدرته أن يقيد. أما إذا لم يكن في مقام البيان، أو كان في مقام البيان لكن التقييد غير ممكن، حينئذ لا يمكن استفادة الإطلاق. فإذا نتيجة ذلك أقول حينئذ الإهمال في مقام الإثبات هو أمر ممكن أن لا يحدد المولى أو الحاكم، أن لا يحدد الحاكم سعة أو ضيق ما يريده من هذا القيد، يريد هذا الفعل بهذا القيد أو لا يريده بهذا القيد، بخلاف مقام الثبوت. في مقام الثبوت الإهمال غير ممكن، ولا إهمال في الواقعيات. إذن نتيجة هذا كله يقول بأنه ما ذكره المجزى النائيني، أن استحالة التقييد للعبادة بداعي الأمر وذكر هذه المحاذير، هذه ليست تامة، يعني هذه المحاذير التي ذكروها، هذه المحاذير من توقف الشيء على نفسه، من الخلف، من الدور، من عدم إمكانية تحقيق المطلوب. هذه كل هذه الإشكالات أجبنا عنها وأثبتنا أنه لا أخذها لا يكون هناك لا توجد فيه استحالة. وكذلك المقدمة الثانية التي ذكرها المرزا النائي واعتمد عليها أن استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق، لا، استحالة التقييد لا توجب استحالة الإطلاق وأنها غير تامة، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد قد يكون تقابل التضاد، هذا أولا. ثانيا أنه حتى لو كان التقابل وتقابل الملكة والعدم فحينئذ لا تنطبق هذه القاعدة، لأن قابلية المحل للملكة تشمل القابلية الشخصية أو الصنفية والنوعية. فلذلك ما ذكره المرزا النائي من كلا الأمرين ليس بتاما في كلا المقدمتين. لما نجي إلى مرحلة الإثبات، استحالة التقييد، لو افترضنا أن التقييد يكون مستحيلا واستحالة التقييد، هل يمكن أن نتوصل إلى استحالة الإطلاق؟ هذا متى؟ لأن الحاكم إما أن يكون في مقام البيان أو لا يكون في مقام البيان. إذا لم يكن في مقام البيان فعدم وجود القيد لا يعني إرادة الإطلاق، لأنه هو أراد ليس في مقام البيان من هذه الجهة. ثانيا لأنه قد يكون أن الحاكم في بعض الأحيان هو يريد أن يذكر الكلام والبيان وهو مجمل، هو عنده غرض خاص، يكون قادر على التقييد لكنه لم يقيد. هنا عدم وجود القيد لا يعني الإطلاق. ليش؟ لأنه هو هدف أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك إجمال في البيت. فحينئذ من عدم التقييد لا نستكشف الإطلاق، من عدم التقييد ننتقل إلى الإطلاق. أما لو علمنا أن الحاكم لم يكن يريد الإجمال وإنما كان في مقام البيان وكان قادرا على ذكر القيد، ولم يكن هناك محذور من ذكر القيد ولم يذكره، حينئذ عدم ذكره للقيد نستكشف منه الإطلاق. زين، هذا الإطلاق اللي نستكشفه راح يكون الإطلاق الإثباتي، إطلاق في مقام الإثبات، ومنه يعكس لنا شنو؟ الإطلاق في مقام الثبوت، يعكس منه الإطلاق في مقام الثبوت. أما إذا كنا في هذا المقام في مقام البيان والمولى يريد القيد لكنه لا يستطيع أن يبينه، لا يستطيع أن يذكره، فهنا لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق، لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق في مقام الإثبات. لما نمسك الإطلاق في مقام الإثبات حينئذ لا نستطيع استكشاف الإطلاق في مقام الثبوت، لأن ما راح يكشف لنا عن الإطلاق في مقام، يعني عدم التقييد في مقام الإثبات ما راح يكون كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. وهذا المهم عندنا شنو؟ الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، يعني ما هو الواقع الذي أراده الحاكم، كيف لاحظ الحاكم هذا الموضوع، لاحظه مطلقا أم لاحظه مقيدا. فنحن من خلال الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات نريد التوصل إلى الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت. فبالتالي حينئذ أين نستكشف ذلك؟ في مورد واحد، إذا كان المولى في مقام البيان ولا يريد الإجمال وكان ذكر القيد ممكنا ولم يكن هناك أي مانع من ذكر القيد، حينئذ عدم ذكر القيد نكتشف به الإطلاق، فيكون هذا الإطلاق كاشفا عن مقام الثبوت. أما في غير هذا المورد فلا نستطيع أن ننتقل من عدم القيد، عدم التقييد، ننتقل إلى شنو؟ الإطلاق، ونستكشفه من مقام الثبوت شنو. هذا إذن ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. ما يمكن أن يقال في هذه المسألة بهذا 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 النحو أنه التقابل ليس كما ذهب إليه المرزا. فبالتالي حينئذ لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق دوما، ولا يمكن أن نقول ويمكن التمسك بأصالة الإطلاق في بعض الأحيان. فما ذهب إليه المرزا من عدم ما ذهب إليه المرزا من أنه استحالة التقييد تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى استحالة الإطلاق، فلا يوجد هناك أي أصل نرجع إليه.
لا يستطيع
او
لا يريده.
اي طبعا
لا يستطيع
ذكر القيد
فرق
بينه وبين لا يريده بلين. اي مرة لا يريده، لا يريد القيد
وهو قادر على ذكر القيد،
وهو قادر على ذكر القيد وهو في مقام البيان.
نستكشف من عند
اللقاء
تقول لا يستطيع،
اي يعني اكو محذور،
إيه؟
اما محذور الدور او محذور كذا او اي محذور من المحاذير. فاذا كان لديه محذور او كان يمتنع عليه لوجود مانع من ذكر هذا القيد، حينئذ عدم التقييد لا نستكشف من الاطلاق، لانه المشهور ماذا ذهب في اول مبحث، انه المعروف بين القوم ان الاطلاق لا يثبت توصلية الواجب. الاطلاق لا يثبت توصلية الواجب، لماذا؟ يقول لأنه الإطلاق هو عدم القيد، وعدم القيد في مورد يمكن فيه ذكر القيد، أما في مورد عدم ذكر القيد لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق. فهنا يبين المصنف أن هذه القاعدة ليست بتامة، هنا ليس بتامة. جل مرزناني وإلي ذهبوا لأنه إذا أكو استحالة تقييد فأكو استحالة إطلاق، فدوما لا يوجد لدينا إطلاق نستكشف منه التوصلية. نتيجة الباحث أنه يمكن التمسك بالإطلاق، متى؟ إذا كان في مقام البيان وكان لم يكن هناك محذور من ذكر القيد، فحينئذ نستكشف الإطلاق، فيدل الإطلاق ماذا؟ على الإطلاق في مقام الثبوت، على الإطلاق في مقام الثبوت. ومن هنا حينئذ بعد يعني حرم المسألة يظهر بهذا الشكل، أنه ليس دوما أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، لا يمكن التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات. فإذا إحنا عندنا الكلام أنه الكلام المهم هو في مقام الثبوت، ومعرفة أن الحكم الذي أراده المولى كيف تعلق بهذا الفعل، تعلق بهذا الفعل بداعي قصد القربة أم لم يتعلق بداعي قصد القربة. وما أن في مقام الثبوت التقابل ليس هو تقابل العدم والملكة، الملكة والعدم، وإنما التقابل هو تقابل التضاد، فحينئذ لا يتم ما ذكره المرسى. ولأن المرزا عندما قال التقابل تقابل الملكة والعدم، فإذا استحالة التقييد استحالة الإطلاق، مباشرة سد الباب انتهى الأمر. أما لما يكون التقابل ليس تقابل الملك والعدم، وإنما تقابل التضاد، وتقابل الملكة والعدم في مقام الثبوت، فإحنا ننتقل إلى مقام الثبوت. إذا كان لدينا إطلاق في مقام الثبوت يمكن التمسك به بهذين الشرطين، مقام بيان وعدم وجود مانع، في حين تمسك بالإطلاق فيكشف لنا عن الإطلاق في مقام الثبوت. أما إذا لم نتمسك، إذا لم يكن لدينا أما إذا لم نستطع التمسك بالإطلاق، فعدم ذكر القيد لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. وبالتالي فما عندنا قاعدة عامة، ما عندنا قاعدة عامة بأن هل تثبت جميع موارد الشك، وجميع موارد الشك في التعبدية والتوصلية تثبت أمر معين، تثبت التقييد أم تثبت الإطلاق. حينئذ إذا كان قصد الأمر، إذا كان تقييد الفعل وتقييد موضوع الحكم ومتعلق الحكم، بقصد الأمر يتعرض إلى هذه المشاكل وهذه المحاذير على ثبوتي على فرض ثبوتها. هل الإتيان بالعمل بدواعي أخرى بحيث تحقق العبادية، هل يمكن الإتيان بها بهذه الدواعي الأخرى كقصد محبوبية الفعل لله سبحانه وتعالى وقصد وجود مصلحة في هذا الفعل، أو إتيان بالعبادة بداعي أن الله سبحانه وتعالى هو أهل للعبادة فأتي بها، أتي بهذه العبادة، لأنه هو شنو؟ لأن هنا أمر الشارع أمرني بهذا الأمر، ووجود أمر الشارع بهذا هو أمر مسلم. لكن الكلام أن هذا الأمر الذي جاء به الشارع، الذي أمرني به الشارع، هل يحتاج أن أقصد فيه القربة؟ فأنا أجي أقصد الدواعي الأخرى، داعي محبوبية الفعل أتي به، فلما أتي الفعل بداعي محبوبيتي، أتي فعل بقصد المصلحة التي جعلها الشارع في هذا العمل، أتي بهذا الفعل لأن الشارع لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بهذا العمل وهذا مقتضى العبودية، فتكون هذه هي المحققة لقصد القربة. وقلنا أن هذه العناوين تحقق قصد القربة، يعني مرة تكون عندنا إشكال صغروي بأن هذه العناوين بعضها لا يحقق العبادية، هذا العنوان لا يحقق العبادية، هذا في بحث آخر. كلامنا أن قصد المحبوبية وقصد المصلحة، قد واحد يجي يقول قصد المصلحة ما يحقق العبادية، هذا إشكال صغروي، أن قصد هذه العناوين، يعني مع فرض أن هذه العناوين جعلها هي الداعي لك لإتيان بهذا العمل، هل يحقق أنها تحقق العبادة وتحقق عبادية الفعل؟ هذا نأخذه كحاصل الموضوع، وأنه شنو؟ أنه أن المفروض أن هذه العناوين تحقق هذه العبادية. أما أنت تقول لا، قصد المصلح لا يحقق العبادية، هذا بحث ثاني. على فرض أنه من الممكن أن أحقق العبادية بهذه العناوين، خب هذه العناوين ما بها إشكال قصد الأمر، لأنه قصد امتثال الأمر العلاقة بنفس الأمر. أما قصد المحبوبية أو قصد الطاعة ما بها ذلك الإشكال، إشكال الدور وإشكال دعوية العمل إلى نفسي وإلى، فلما أنا أقصدها راح يحقق العبادية. فهل يمكن التقرب وجعل العمل العبادي بهذه العناوين، وإمكان اعتبارها واشتراط العمل بها بهذه العناوين، أم لا، أن العمل لا يكون معتبرا ولا يكون مشروطا بهذه العناوين؟ يعني هذا العنوان قصد امتثال الأمر بمشكلة خوف أخرى، نقول أمر بهذا العمل مع قصد المحبوبية، مع قصد الطاعة، مع قصد المصلحة، مع اتيانه مثلا بداعي أن الله سبحانه وتعالى أهل العبادة، فحينئذ هل يمكن التمسك بالإطلاق للدلالة على عدم وجود هذا القيد؟ يعني أنا أشك أن هذا الفعل هل اشترط فيه قصد المحبوبية أم لا؟ هو ما ذكرها المولى كقيد، فحين هل الإطلاق أتمسك بالإطلاق وعدم ذكر القيد هنا أم لا؟ في قصد امتثال الأمر كان أكو مشكلة، وهي الاستحالة والموانع التي ذكروها. في قصد المحبوبية وقصد المصلحة وإتيان العمل العبادة بداعي أن الله سبحانه وتعالى أهل العبادة، هل توجد هذا الإشكال؟ هل توجد هناك هذه المحاذير أم لا؟ صاحب الكفاية ذهب إلى أنه إلى أننا نعلم قطعا أن هذه الأمور غير معتبرة في العبادة، يقول صحيح أخذها قيدا ما بمشكلة، ولن يدخل في إشكالية القصد امتثال الأمر اللي ذكرناها، لكن بالتأكيد هذه ليست مطلوبة. يا بشون الشاهد مالته؟ الشاهد أنه لو كان قصد المحبوبية هو المطلوب لما سقط العمل بالإتيان به بداعي امتثال الأمر. يعني لو صلى العبد صلاة بداعي الأمر ولم يصليها بداعي المحبوبية ولم يصليها بداعي المصلحة ولم يصليها بداعي امتثال أمر الله وأنه أهل العبادة، هل يسقط الواجب عنه أم لا؟ نقول نعم يسقط، مع أنه لم يقصد هذه أصلا، وإنما قصد داعي الأمر فقط. يعني الداعي الذي دعاه الاتيان بالصلاة هو داعي الأمر، وسقط التكليف فقط بمجرد أن أتى به بداعي الأمر. يعني هذه الأمور الثلاثة كلها ليست مشروطة وليست معتبرة، فحينئذ أنا أجزم وأقطع بأن هذه الأمور الثلاثة هي ليست معتبرة وليست شرطا في صحة الصلاة، وليست شرطا وليست في صحة الصلاة. هكذا ذهب صاحب الكفاية، فقال حينئذ، فحينئذ هذه الأمور الثلاثة أو غيرها أنا أقطع بعدم اعتبارها. فإذا أقطع بعدم اعتبارها إذا بعد ما فائدة أن يتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق يكون في مورد شك، هل المولى أرادني أن يأتي، أن الحاكم أمرني أن يأتي بهذه الصلاة بقصد المحبوبية أم لا؟ فإذا أنا أقطع أن قصد المحبوبية ليس شرطا وليس معتبرا في الصلاة، لا جزءا ولا شرطا، أو ليس معتبرا في هذا العمل هسه، فحينئذ إذا أنا أعلم بذلك وأقطع بذلك، بعد ما راح تصلوب إلى الشك أو إلى التمسك بالأصل وهو الإطلاق. هنا المصنف يشكل على صاحب الكفاية، يقول لعله أن هناك جامع ما بين كل هذه الدواعي. يعني عندنا داعي الأمر، داعي امتثال الأمر، عندنا داعي محبوبية، عندنا داعي الطاعة، عندنا داعي العبادة، عندنا داعي المصلحة، هذه كلها يجمعها شيء واحد، يجمعها شيء واحد. نعم قصد المحبوبية بذاته لم يأمر به المولى وهو غير مشروط، لكن هناك جامع يجمع بين هذه الأمور كلها، بين هذه الدواعي كلها، هذاك الجامع هو الذي يريده المولى. فعندما أنت شونك اللي قلت إذا قصد الأمر، قصد الأمر ودا أتى بالصلاة، أتى بالفعل بداعي امتثال الأمر، فهذا يسقط العمل بالتأكيد، يعني تعتبر يسقط التكليف بالتأكيد. هذا سقوط التكليف لخصوصية بداعي الأمر، لو لأن داعي الأمر مصداق لهذا الجامع، والذي أسقط التكليف هو هذا الجامع وليس قصد داعي الأمر، يعني ليس خصوص داعي الأمر، وبالتالي حينئذ داعي الأمر ما بخصوصية. فإذا ما بخصوصية إذن قصد المحبوبية أيضا ما راح تكون بخصوصية، المهم هو الجامع. كون التكليف هو شنو جواب صاحب الكفاية، شنو أشكل؟ قال أن هذه الدواعي بالتأكيد ليست مطلوبة، بأي دليل؟ قال أنه إذا أتى بالفعل بداعي امتثال الأمر هذا يسقط التكليف. خب منو قال أن سقوط التكليف كان بهذا السبب بالخصوص؟ لعله كان للجامع وهذا مصداق للجامع، ولعل سقوط التكليف بسبب الجامع وليس بسبب هذا بخصوصه. فإذا كان كذلك حينئذ قصد امتثال الأمر، قصد المحبوبية، قد يكون باعتباره مصداق للجامع، فجوابك لا يتم، فالجواب الذي أجبت به لا يكون تاما.
أصلا ماذا يعني ما مو بارد أن يستر هذا الدواعي مجرد الداعي الاول،
فاذا اجى واحد، فاذا واحد اجى واحد قال انا اذكر الداعي الثاني قصد المحبوبيه، شو المشكله بي؟ لان قصد المحبوبيه هو ايضا مصداق لهذا الجامع.
داعي الامر
لا، داعي الامر مثل قصد المحبوبيه، هذول كلها دواعي في عرض واحد، هذول مصداق لجامع القربي، هذا الجامع القربي هو المهم، هذول كلها مصادقة. فإذا كانت مصادقة حينئذ ما عندي قطع أن قصد المحبوبية ما راح يكون مسقط للتكليف. والحمد لله. يعني هو يريد يقول أن الذي أسقط التكليف، صاحب الكفاية شنو يقول؟ يقول أن الذي أسقط التكليف هو الأول، وبالتالي مع أنه لم يقصد المحبوبية في التكليف سقط، فهذا معناه شنو؟ أن قصد المحبوبية ليس معتبرا قطعا. المناقشة إلى الدولة، من الذي أسقط التكليف؟ داعي الامر الاتيان بالفعل بداعي الامر لو كون داعي الامر هو مصداق لهذا الجامع. هذا من يدري لعله هو الجامع هو الذي اسقط التكليف. فاذا كان الجامع اسقط التكليف حينئذ لا نستطيع ان نقطع بعدم اعتبار قصد المحمول.
يبقى الامكان ان يكون له مدخلية
بحاجة مثل داعي الامر. فاذا لم يكن مستحيلا فيمكن قصده.